بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت باب قول الرجل إني كسلان: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا.
نعم. باب قول الرجل إني كسلان، هل يجوز للرجل أن يقول هذه الكلمة، هذا اللفظ، إذا شعر بكسل؟ هل يقول إني كسلان؟ فالجواب هو أنه يجوز للإنسان يقول إني كسلان، لا مانع ولا محظور شرعي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت في هذا الحديث الذي معنا، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كسل، فمن باب أولى يجوز للرجل أن يقول إني كسلان. إذا كانت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كسل، إذن من باب أولى يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إني كسلان. هذا هو الاستنباط من هذا الحديث الذي معنا، وهذا الحديث حديث صحيح، يرويه البخاري هنا في الأدب، ويرويه أيضا الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن. وهذا الحديث الذي معنا رقمه 800 في الأدب المفرد، أو في الأدب المفرد في النسخة التي معي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل. تنصح هذا التابعي فتقول له: لا تدع قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، يعني لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وهذا يدل على جواز التنفل قاعدا، وأيضا في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذره، لأنه كان يقوم الليل وما كان يترك قيام الليل، فهذا دليل أنه كان يداوم على العبادة إذا ابتدأها. وجاء أيضا في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عمله ديمة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، ديمة يعني مستدام، يداوم عليه لا يتركه، وهناك قيام الليل. وأيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها يعني ما داوم عليها صاحبها، ما داوم عليها صاحبها، استمر عليها ولم يقطعها، هذه أحب الأعمال إلى الله ولو كانت قليلة، ولو داوم المسلم على ركعتي الضحى فقط، ركعتان، واستمر عليهما، فهذه من أحب الأعمال إلى الله، أدومها وإن قل. وهكذا في الصدقة، وهكذا في الصيام 3 أيام من كل شهر داوم عليها، فهذه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهكذا في قيام الليل وفي غيرها فعلى المسلم أن يداوم على العبادة ولو قلت، ولا يقطعها إلا لعذر شرعي كالمرض والسفر وغيرها من الأعذار. إذا باب قول الرجل إني كسلان يجوز، هذه اللفظة تجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب من تعوذ من الكسل. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.
ضلع الدين أو ضلع الدين كلاهما وارد. هنا باب من تعوذ من الكسل. التعوذ من الكسل هو مستحب من السنن، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من الكسل، فمن السنن التعوذ من الكسل. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري هنا، وإذا رواه في صحيحه، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وأيضا في صحيح من الإمام مسلم مختصرا، وعند أبي داود والترمذي وهكذا عند النسائي، فهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يكثر أن يقول. إذن من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، يكثر أن يقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد زاد المعاد، قال تضمن الحديث الاستعاذة من ثمانية أشياء، كل اثنين منهما قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان. إذن هذا الحديث تضمن الاستعاذة من ثمانية أشياء، فقال هنا اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم أني ألوذ بك ألجأ إليك يا رب من الهم والحزن، والعلاقة واضحة بين الاثنين، لا شك أن الحزن يأتي بالهم والهم يأتي بالحزن، والعجز والكسل، وما أتى العجز إلا بسبب الكسل، ما أتى الكسل إلا بسبب العجز، فكلاهما أخوان كما قال ابن القيم رحمه الله. والجبن والبخل أيضا استعاذة من الجبن، وهو ضد الشجاعة، الجبن الامتناع عن قول كلمة الحق، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خوفا من الناس من غير أن يترتب على ذلك مفسدة، لكنه يجبن عن قول كلمة الحق. وهكذا البخل أيضا يمتنع عن الإنفاق الواجب عليه والمستحب. وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين يعني ثقل الدين، شدة الدين، وغلبة الرجال تسلط الرجال، قهر الرجال، وهذا أيضا له علاقة، ضلع الدين بغلبة الرجال، لأن الإنسان إذا استدان من الناس يبقى مهموما، الدين ثقيل وشديد عليه. وأيضا فيه غلبة الرجال، تسلط الرجال، لأنه يدين لهم بهذا الدين، وهم يطالبون بهذا الدين وهو لا يستطيع، وهكذا. فالاستعاذة من هذه الثمان جاءت في هذا الحديث، ومن ذلك ومن هذه الثمان الكسل، باب من تعوذ من الكسل. إذن يستحب التعوذ من الكسل. نعم.
باب قول الرجل نفسي لك الفداء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي جدعان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء.
نعم. باب قول الرجل نفسي لك الفداء، يعني أفديك بنفسي، فداك أمي وأبي، هذه الكلمات. باب قول الرجل نفسي لك الفداء، فهذه كلمة جائزة لأنها قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، فيجوز للرجل أن يقول هذه الكلمة. وهذا الحديث دليل على ذلك، لكن هذا الحديث ضعيف، أما القصة فهي صحيحة. هذا الحديث سنده ضعيف، سبب الضعف ابن جدعان في السند. باب قول الرجل نفسي لك الفداء، فيجوز للإنسان أن يقول لأمه، لأبيه، لأخيه: أفديك بنفسي، يجوز، لكن هذا يقال للأحياء لا يقال للأموات. يتذكر غاليا عنده توفي ويقول: فدتك نفسي، هذا كلام لغو، لأن الافتداء بالنفس للحي، يعني أنا أموت قبلك، أنا أموت ولا أنت تموت، أنا الذي أموت ولست أنت، لكن هو مات الآن، كيف تفتيه بنفسك؟ هو مات، فما تكون هذه فداك نفسي أو فداك أمي وأبي، لا تقال إلا للأحياء لا تقال للأموات. ومن جهل بعض الناس أنهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامنا: فدتك أمي وأبي يا رسول الله، هكذا يقولون، هذا خطأ، لأن الافتداء يكون للأحياء لا يكون للأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم مات: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا السند لهذا الحديث سنده ضعيف، لكن القصة صحيحة، قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، لكن ما جاءت بهذا اللفظ، فالحديث هنا ضعيف لكن القصة صحيحة. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان. ابن جدعان ضعيف هو سبب وعلة هذا السند. ابن جدعان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القصة في يوم أحد، في يوم أحد عندما نزل الرماة منها على الجبل وجاءت قريش وهجمت على الصحابة وحاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، فكان أبو طلحة أمام من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقصة صحيحة، كان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس على ركبتيه قائما على أطراف قدميه حتى يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصل أحد من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في بعض الأحاديث أنها شلت يده في ذاك اليوم، إحدى يديه شلت أبو طلحة رضي الله عنه بسبب دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طلحة يجثو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في يوم أحد، في غزوة أحد، وينثر كنانته، هذه الجلد أو الجراب الذي توضع فيه السهام، ينثرها أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي أعداءه، مدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. هذه المقولة لا تصح لأن هذا السند صحيح، لكن الثابت عن أبي طلحة أنه كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يعني أفديك بنفسي، يعني أنا أموت ولا أنت يا رسول الله، نحري دون نحرك. هذه ثابتة عند ابن حبان في صحيحه، وصححها الألباني رحمه الله في كتابه تعليقات الحسان رقم 4563، قال الألباني رحمه الله صح الحديث بلفظ نحري دون نحرك كما في صحيح الأدب المفرد، في كتاب صحيح الأدب المفرد. فإذا القصة صحيحة واللفظ الصحيحة نحري دون نحرك، يعني نفسي لك الفداء يا رسول الله. إذا باب قول الرجل نفسي لك الفداء جائزة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قال بمعناها نحري دون نحرك، قال بمعناها رسول الله. ويأتي الحديث الذي بعده والذي بعده فيه بيان صريح لجواز هذه الكلمة فداك أبي وأمي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البقيع وانطلقت أتلوه، فالتفت فرآني فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق، قلت الله ورسوله أعلم، فقال هكذا ثلاثا، ثم عرض لنا أحد فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، قال ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، ثم عارض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير وأبطأ علي قال فخشيت عليه، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي، فقال أو سمعته، قلت نعم، قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال نعم.
أحسنت. هذا حديث عظيم وهو في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث من أحاديث الرجاء، حديث الرجاء، وفيه بشرى لكل مسلم ومسلمة. وأيضا فيه فوائد جمع هذا الحديث، فنأخذ بعض الفوائد من هذا الحديث ولو استقرأنا جميع الفوائد والمسائل لما انتهى الوقت، لانتهى الوقت ولم ننتهي من شرح هذا الحديث، لكننا نختصر. فهذا الحديث تحت باب قول الرجل نفسي لك الفداء، وفيه أيضا تأكيد وبيان لجواز هذه اللفظة، وجاء فيه عندما ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فيقول أبو ذر لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك وأنا فداؤك، فقالها مرتين في هذا الحديث. فهذا هو الشاهد من أن البخاري أدرج هذا الحديث تحت هذا الباب، فهو يدل على جواز هذه الكلمة وأنا فداؤك، هكذا قال أبو ذر في هذا الحديث مرتين، فهذا يؤكد أو يؤكد جواز هذه الكلمة ويدل على جواز هذه الكلمة. ولكن مثل ما ذكرنا تقال للأحياء، للأحياء. فهذا حديث فيه فوائد كثيرة. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن حماد عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة، أبو ذر رضي الله عنه اسمه جندب بن جنادة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو البخل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته جهة البقيع لوحده يمشي صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر لما رآه قال وانطلقت وأتلوه، أتلوه يعني أتابعه وراءه لعله يريد حاجة، لعله يريد شيئا، فالتفت فرآني. يقول أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم انتبه أن رجلا يمشي خلفه من بعيد وهو أبو ذر، فالتفت فرآني. يقول أبو ذر فقال يا أبا ذر عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، وأنا فداؤك، لبيك تحت أمرك يا رسول الله، ماذا تريد؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق. وهذا كلامه صلى الله عليه وسلم كلام مهم جدا. إن المكثرين هم المقلون، إن المكثرين مالا هم المقلون ثوابا وأجرا يوم القيامة، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه ذم لكثرة المال إلا إذا كان أنفقه في حق في طاعة الله عز وجل، أما إذا لم ينفقه في طاعة الله وفي وجوه الخير فهو ليس خيرا له. إن المكثرين مالا في الدنيا، أكثر الناس أموال في الدنيا هم المقلون ثوابا، هم أقل الناس ثوابا وأجرا يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا في حق، إلا من أنفق هذا المال الكثير في وجوه الخير كالزكاة والصدقة وبناء المساجد وغيرها من أبواب الخير الكثيرة. فهذا فيه ترهيب لمن يكثر ماله في الدنيا دون أن ينفقه في وجوه الخير، فيه ترهيب وفيه وعيد أيضا لهؤلاء أنهم سيكونون يوم القيامة أقل الناس أجرا، أقل الناس ثوابا، أنه كلما كثر المال كثر السؤال يوم القيامة، كثر الحساب يوم القيامة، من أين أتى به هذا المال وفيما أنفقه سيسأل عنه، من أين أتيت بهذه الملايين التي عندك وفيما أنفقتها، هذا يسأل عنه، لذلك الحساب يسير. إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا في حق في وجوه الخير. قلت الله ورسوله أعلم. يقول أبو ذر فقال صلى الله عليه وسلم هكذا ثلاثا، هكذا ثلاثا يعني إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا 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 ثلاثا في حق. ثم عرض لنا أحد وهو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر لهم جبل أحد أمامهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فقلت لبيك رسول الله وسعديك وأنا فداؤك، وأنا فداؤك. قال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن أحدا، ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا، فيمسي عندهم دينار أو قال مثقال، هنا شك من الراوي دينار أو مثقال ولا فرق، كلاهما من المقادير. ما يسرني، أنا سأحزن سأتضايق لو أن لآل محمد صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد، ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا، لو هذا الجبل جبل أحد كله ذهب لآل محمد لا أحب أن يمسي عندهم، يبات ليلة واحدة عندهم دينار أو قال مثقال. إذا سأنفقه كله، كل هذا الجبل سأنفقه في ليلة واحدة، لن أترك عندي شيئا، سأنفقه في الخير، في أبواب الخير، في توزيعه على المسلمين وعلى الفقراء. جبل أحد ذهب، وهذا يدل على زهده صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأنه ما كان يسعى لهذه الدنيا، وسيرته وأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. فكان أزهد الناس، فكان أزهد الناس صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: ثم عرض لنا واد، وهم يمشون، واد مكان لسيل الماء، ماء الأمطار، وهو طريق بين جبلين الوادي. ثم عرض لنا واد فاستنتلى، فظننت أن له حاجة. استنتلى يعني تقدم، ذهب عني، تقدم عني، أسرع عني. وهذا من أدب أبي ذر رضي الله عنه، لم يركض وراه، لا، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عنه، تقدم عنه بسرعة، لأن عنده شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أدبه وفقهه توقف مكانه أبو ذر رضي الله عنه. فاستنتل، واستنتل يعني من النتل، والنتل الجلب إلى قدام، تقدم إلى الأمام، يسمى نتل في لغة العرب. فاستنتل يعني تقدم إلى الأمام عني بسرعة، راح عني. قال: فظننت أن له حاجة، فجلست على شفير، شفير الوادي، جلس رضي الله عنه على جانب الوادي ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ظن أن له حاجة، فمن أدبه جلس ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير الوادي، على جانب وحافة هذا الوادي. قال أبو ذر: وأبطأ علي، تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنتظره. قال: فخشيت عليه، خفت أن به أذى، ثم سمعته كأنه يناجي رجلا، سمعته من بعيد أنه كأنه يتكلم مع رجل. يقول أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، سمعته كأنه يناجي رجلا، يتكلم مع رجل. ثم خرج إلي وحده، خرج إلي وحده، ما كان عنده رجل. فقلت: يا رسول الله، من الرجل الذي كنت تناجي؟ فقال: أو سمعته؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. بشرني، هذه بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرى لأمته، لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال جبريل: نعم. قال جبريل: نعم، وإن زنى وإن سرق، وإن ارتكب كبيرة من الكبائر، ما دام أنه مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه بشرى عظيمة من جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، أن من مات لا يشرك بالله شيئا، وهذا يدل على أهمية التوحيد، وأيضا فيه تحذير من الشرك بأنواعه، الشرك الأكبر والشرك الخفي والشرك الأصغر والرياء والحلف بغير الله، وهكذا أنواع الشرك. فيدل على أهمية التوحيد ووجوب تصحيح العقيدة وتصحيح التوحيد ودراسة التوحيد ومعرفة أنواع التوحيد وما ينقض التوحيد ويبطله وما يضاد التوحيد والإيمان وما يبطل الأعمال من أنواع الشرك. ففيه دليل على أهمية التوحيد، فعلى المسلم أن يدرس التوحيد ويتعلم العقيدة ويصحح عقيدته ويحذر من الشرك بأنواعه. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه بشرى عظيمة، ونحمد الله عز وجل أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. هذا حديث في الصحيحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وفي رد على هؤلاء الخوارج ومن تبعهم من الفرق الضالة. هذا حديث عظيم نكتفي به ما ذكرنا من فوائد، وهو دليل على قول نفسي لك الفداء أو أنا فداؤك، وفيه تصريح بذلك من قول أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي.
نعم. إذا بخاري رحمه الله قال: باب قول الرجل فداك أبي وأمي، وهذه هي التفدية، وهي جائزة للمسلم وإن كان الأبوان ميتين، يجوز يقول الإنسان فداك أبي وأمي ولو كان الوالدان الأب والأم ميتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هذه الكلمة فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ومعلوم أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو صغير، نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، ويقول فداك، يقول لسعد فداك أبي وأمي، فتجوز هذه الكلمة ولو كان الوالدان ميتين أو حيين، فتجوز هذه الكلمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول، هذا قول علي رضي الله عنه، قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سعد بن مالك بن أبي وقاص، سعد بن مالك بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأوليين، وهو من العشر المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك بن أبي وقاص، أبو وقاص جده. قال علي: سمعته يقول أرمي فداك أبي وأمي، يقول لسعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرمي فداك أبي وأمي. فقول علي رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، هذا محمول على نفي علم نفسه، هو لم يرى، لكنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى غير سعد بن أبي وقاص، وجاء في الصحيحين. أنه صلى الله عليه وسلم جمع الفداء للزبير بن عوام رضي الله عنه، زبير بن عوام أيضا أحد العشر المبشرين بالجنة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأمه وأبيه يوم الخندق في غزوة الخندق، الحديث في الصحيحين. والحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله ذكر في شرحه لهذا الحديث هناك وقال: ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفدى، قال ثبت ذلك للزبير وغيرهما، يعني لسعد بن أبي وقاص وللزبير بن عوام وغيرهما، هكذا قال الحافظ بن حجر. فيحمل كلام علي رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد على هذا النفي، محمول على نفي علم نفسه، على علم نفسه، هو لم يعلم لكن غيره علم. نعم، آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة جعلت فداك. قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود.
نعم، أيضا هذا الحديث تحت هذا الباب، باب قول الرجل فداك أبي وأمي. هنا أيضا يقول، هنا بريدة يقول: جعلت فداك يا رسول الله، جعلت فداك، أنا بريدة جعلت فداك، يعني فديتك يا رسول الله، فديتك يا رسول الله بنفسي. هذا حديث أيضا تحت هذا الباب، وهذا حديث صحيح رواه مسلم أيضا، والحديث له شواهد كثيرة، فهو حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن أبيه، أبوه بريدة رضي الله عنه، بريدة ابن الحصيب، بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. خرج النبي، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ، إلى المسجد النبوي، أبو موسى كان في المسجد يقرأ القرآن بصوت جميل، بصوت حسن. فلما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ فقلت: أنا بريدة جعلت فداك، يعني من هذا الذي معي لا يسمع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريدة عن صاحب الصوت، قال: قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود، قد أعطي هذا مزمارا، مزمارا يعني الصوت الحسن المراد هنا، صوت الحسن من مزامير آل داود، مزامير داود عليه السلام نفسه. وهذه آل قيل أنها مقحمة، هي الكلمة مزامير داود، يعني من الأصوات الحسنة لداود عليه السلام، وكان من أحسن الأصوات داود عليه السلام إذا قرأ. فهنا مزمار من مزامير آل داود، فإما يقال آل داود يعني نفسه، لو قيل آل فلان فنفسه من باب أولى، أولى من غيره، أو أنها تقال هنا آل هنا مقحمة، مقحمة تأتي في كلام العرب، بعض الحروف تكتب وتلفظ وهي غير مرادة، وهي غير مرادة، مثل لا أقسم بيوم القيامة، لا هذه زائدة مقحمة، هي أقسم بيوم القيامة، لا أقسم هذه لا مقحمة، هذه تأتي في القرآن، تأتي في السنة وفي كلام العرب، أمر عالي من أساليب لغة العرب، قد تكون هذه منها من مزامير آل داود، هي مزامير داود تقرأ لكنها لا تدخل في معنى الكلام. هذا الحديث الأخير في درسنا اليوم أيضا تحت هذا الباب، باب قول الرجل فداك أبي وأمي. وهنا قال بريدة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ يعني من أنت؟ من بعيد يعني، فقال: أنا بريدة جعلت فداك. إذن يجوز، تجوز هذه الكلمة، نفسي لك الفداء أو فداك أبي وأمي، تجوز للحي، تجوز للحي. ففي درسنا اليوم مر معنا بأن كلمة أنا كسلان أو إني كسلان أم كلمة جائزة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كسل، فمن باب أولى يجوز للرجل أن يقول إني كسلان. وأيضا جاء في درسنا اليوم استحباب الاستعاذة من الكسل، وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر
أن يقول اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الكسل. فهذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.